منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اليوم اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. مسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود في مختلف المحافظات اليمنية. وطالبان تحذر من استئناف القتال ضد القوات الأجنبية إذا لم تنسحب من أفغانستان في إطار اتفاقية الدوحة. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أفادت مصادر إيرانية مطلعة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيوقع مع نظيره الصيني وانغ يي في طهران على وثيقة تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية والصين الأعوام 25 القادمة. وكان وزير الخارجية الصيني وصل إلى طهران مؤخرا بدعوة رسمية من نظيره الإيراني لعقد اجتماعات مع الرئيس روحاني وكبار المسؤولين في البلاد خلال زيارته التي تستمر يومين. وصرح مصدر بالخارجية الإيرانية أن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية ستتصدر جدول أعمال المحادثات الثنائية. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية مسيرات حاشدة إحياء اليوم الوطني للصمود وتدشينا للعام السابع في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. وتضمنت مسيرات صنعاء خطابات ونشيدة وقصائد وفعاليات مختلفة، من بينها كلمة لمفتي الديار اليمنية أكد فيها أن الشعب اليمني لن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ومن جهته قال رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للصمود إن مبادئ الهوية اليمنية ترسخت في إطار الصمود أمام العدوان السعودي، مؤكدا على أن صبر أبناء البلاد ساهم بإفشال كل المخططات المعادية. وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى سلطنة عمان، وذلك لاستئناف الجهود السياسية لوقف إطلاق النار في اليمن. وقال مكتب غريفيث إن زيارة المبعوث الأممي لسلطنة عمان تأتي لمواصلة جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية. وتأتي الزيارة عقب 3 أيام على إطلاق السعودية ما تسمى مبادرة لحل الأزمة اليمنية تتضمن وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب. وجهت الأمم المتحدة اتهامات القوات الإريترية التي تعمل في مختلف أنحاء إقليم تيغراي شمالية إثيوبيا بارتكاب فظائع وقتل واعتداءات جنسية ترتقي إلى جرائم حرب، مؤكدة أنها تملك تقارير مدعومة بأدلة دامغة على ذلك. المزيد في التقرير التالي.
انتهاكات إنسانية وعمليات قتل واغتصاب ونهب ارتكبتها القوات الإريترية والجيش الإثيوبي على نطاق واسع في إقليم تيغراي خلال اجتياح الجيش الإثيوبي لمنطقة تيغراي في 24 نوفمبر، وبعد أشهر من نفي السلطات في أسمرة وأديس أبابا وجود قوات إريترية في تيغراي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن إريتريا ستسحب قواتها من منطقة تيغراي في شمال البلاد إلى خارج حدود إثيوبيا. وقد انتشرت مشاهد من الانتهاكات المتعددة مؤخرا عبر الإعلام ومنظمات حقوقية، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 500 حالة اغتصاب في 5 منشآت طبية في ميكيلي وديغرات ووكرو وشاير وأكسوم، ورجحت أن تكون حالات الاغتصاب أعلى من ذلك بكثير. وذكرت وفاء سعيد نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا قصصا مروعة عن نساء تعرضن للاغتصاب الجماعي والاغتصاب أمام العائلات من عناصر مسلحة وتحت التهديد بالعنف. وأضافت وفاء سعيد بأن معظم النازحين فروا بلا أي شيء سوى الملابس التي يرتدونها. بعضهم تحدث عن المشي لأسبوعين وبعضهم الآخر لمسافات 500 كيلومتر. وتقدر السلطات المحلية أن حوالي 1,000,000 شخص فروا من عمليات القتال والاضطهاد، معظمهم من غرب تيغراي وشمال غرب الإقليم ووسطه أيضا. واتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش جيش أسمرة بقتل المئات من سكان تيغراي في مذبحة في بلدة أكسوم. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المستقلة إن معلومات جمعت خلال التحقيق الأولي تؤكد ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم في يومي 28 و29 من تشرين الثاني نوفمبر، حيث قتل أكثر من 100 من السكان على أيدي الجنود الإريتريين، كما وثقت وسائل إعلامية مجزرة أخرى ارتكبتها القوات الإريترية في تشرين الثاني نوفمبر في بلدة دنغولات.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 126 مليون شخص، فيما تجاوزت الوفيات حدود 2,700,000، وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول بالعالم ما يزيد عن 30,500,000 إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 12 مليون حالة، تعقبها الهند ثم روسيا. وتقدمت فرنسا للمركز الخامس على المستوى العالمي بعد أن فاقت الإصابات 4,400,000. تراجع بريطانيا للمرتبة السادسة متبوعة بإيطاليا وإسبانيا وتركيا على التوالي. أعلنت حركة طالبان استعدادها للقيام بأعمال عدائية ضد القوات الأجنبية إذا لم تنسحب من أفغانستان ضمن الأطر الزمنية التي نصت عليها اتفاقية الدوحة. وقال المتحدث السياسي باسم حركة طالبان محمد نعيم إن عدم انسحاب القوات الأجنبية في الموعد المحدد يعني خرق واشنطن الاتفاق، ولافتا إلى أن إطالة أمد الحرب سوف تتسبب في خسارة مادية وبشرية للجانب الذي ينتهك اتفاق الدوحة. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن موعد انسحاب الجنود من أفغانستان ليس من تخصصه، بل سيكون بقرار من الرئيس الأمريكي. استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الصيني في لندن يانغ شاو كوانغ لإيضاح أن العقوبات التي فرضتها بكين على عدد من البريطانيين. وقالت الخارجية البريطانية أن الصين فرضت عقوبات على أفراد وكيانات تسعى لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، فيما أعلنت الخارجية الصينية أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا بتهمة نشر أكاذيب والتضليل حول الوضع في شانجيانغ شمال غربي الصين. قالت مصادر إعلامية في ميانمار أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون برصاص قوات الأمن خلال تظاهرة أمام مركز شرطة بالعاصمة يانغون احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطة. وأكدت جمعية معنية بحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية قتلت أكثر من 300 شخص في محاولة لسحق احتجاجات المعارضة للانقلاب، مشيرة إلى اعتقال الآلاف منذ إسقاط النظام. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اليوم اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. مسيرات حشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود في مختلف المحافظات اليمنية. وطالبان تحذر من استئناف القتال ضد القوات الأجنبية إذا لم تنسحب من أفغانستان في إطار اتفاقية الدوحة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة، كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم تصويت البحرين في مجلس حقوق الإنسان مؤخراً للانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وأشارت الجبهة إلى أن هذه الخطوة غير المسبوقة من بلد عربي، تؤكد انتقال حكام البحرين إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. واعتبرت الجبهة أن إقدام نظام البحرين على هذه الخطوة يمثل تحولا خطيرا في العلاقات العربية لصالح الكيان الصهيوني، وتغليبا لتنفيذ الاتفاقات معه على حساب القضية الفلسطينية والمصالح العليا للأمة العربية. ودعت الجبهة الشعبية الشعب البحريني الذي أكد ولا يزال احتضانه للقضية الفلسطينية ودعمه وإسناده لنضال الشعب الفلسطيني بالتصدي لسياسات نظامه الذي يزداد سقوطا في مستنقع التبعية والتحالف مع أعداء شعب البحرين والشعوب العربية. الموقف البحريني شكل صدمة ليس للموقف الفلسطيني والعربي بل للموقف الدولي، حيث شذت لأول مرة دولة عربية عن الإجماع العربي في مواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن موقف الخليفة هذا عكس مدى تبعية هذا النظام للكيان الصهيوني ومدى معاكسته لحقوق وقضايا العالم الإسلامي. إن الموقف البحريني المساير والمتماهي مع جرائم الاحتلال الصهيوني يؤكد أنه هو الآخر متورط بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبالتالي ينطبق عليه المثل العربي القائل: وافق شن طبقة. ومؤخرا أصدرت كل من بلجيكا وإيرلندا والاتحاد الأوروبي تقارير تؤكد مدى التجاوزات والانتهاكات الفادحة لنظام المنامة لحقوق الإنسان في البحرين. هذا النظام المتورط بجرائم واسعة وخطيرة يحاول التغطية عليها عبر الاتكاء على كيان الاحتلال الذي هو الآخر متخم بجرائم مماثلة لهذا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. فالمعروف أن الأسرة الحاكمة البحرينية استثمرت بشكل كبير في إخفاء الواقع الوحشي لحالة حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، الداخلية البحرينية التي يفترض عليها الإشراف على حماية المواطن والأمن الداخلي للبلاد تورطت في كثير من الأحيان بجرائم سوء سلوك جسيم وعدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان. وتوجد ادعاءات مثبتة بأن النيابة العامة كانت تعرقل استقلالية القضاء من خلال ملء وزارة الداخلية بموظفيها السابقين، كما وأن هناك اتهامات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. فالبحرين وبفعل سياسات النظام العشوائية فقد حتى التماسك الوطني والأخوة في البلاد، لا سيما وأن النظام قام ب300 عملية إسقاط جنسية استهدف معظمها النشطاء ورجال الدين الشيعة لمجرد التعبير السلمي. علاوة على ذلك، فإن التعذيب المستمر لقادة المعارضة والتمييز الموجه ضد المجتمع وكذلك مضاعفة القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحقوق الدينية وهدم المساجد والمؤسسات الدينية الشيعية، فالقيود الطائفية المفروضة على سجناء الشيعة موثقة جيدا، وتتراوح أساليب التحرش من التشهير اللفظي إلى قطع موظفي السجن الصلاة ومصادرة ممتلكات النزيل الدينية. باختصار، يمكن القول إن جهود الحكومة البحرينية الشاملة لإخفاء الحقيقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان أثبتت فاعليتها إلى حد ما، لكن لحسن الحظ تقوم المنظمات غير الحكومية والنشطاء البحرينيون على نحو متزايد بنشر المعلومات التي تكشف حقائق حقوق الإنسان في البلاد. تحاول الحكومة تكثيف جهودها الدعائية، لكنها لا تستطيع إلا أن تحقق نجاحا جزئيا في أحسن الأحوال. في هذه الحالة يكون الكشف عن الحقيقة أسهل وأقل كلفة من نشر المعلومات الخاطئة، بدلا من تركيز جهودها نحو تبييض الانتهاكات. يجب على الحكومة أن تأخذ على محمل الجد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد بغض النظر عن مقدار الأموال التي يتم إلقاؤها في التحريف. ستستمر الإدانة الدولية حتى تتخذ الحكومة إجراءات هادفة. أما التعاون مع الكيان الصهيوني فهذا ناقوس خطر لها ولا يمكن أن يحقق لها الأهداف المنشودة، بل بالعكس سيزيد من ورطتها وتناقضها مع الشعب البحريني الذي يعتبر قضية فلسطين قضية مركزية لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها، كما ويعتبر شعب البحرين المتبعين مع الاحتلال مجرد خونة، وأن حسابهم والاقتصاص منهم سيكون قريبا جدا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود. لماذا لم تصوت البحرين لصالح حقوق الشعب الفلسطيني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا سيكون معنا الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلام البحريني من العاصمة البريطانية لندن. وقبل أن نبت بالحديث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور جواد، نقرأ بعض المساهمات التي وصلتنا من العراق. كتبت لنا الأخت فاطمة الزهراء طبعا عبر الواتساب: حكام الخليج الفارسي أدوات أمريكا وإسرائيل في المنطقة، لا يتحركون قيد أنملة إلا بأمر أسيادهم الأمريكان والصهاينة. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو حزام من اليمن يقول: بكل بساطة لأن نظام البحرين نظام موال للصهاينة ويستمد شرعيته من نظام آل سعود وأسيادهم، والشعب البحريني مغلوب على أمره ولكنه سينتصر بفضل الله، والأنظمة الخائنة العاملة مصيرها الخزي والعار والفشل. أبو حزام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلام البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا
دكتور جواد. ما حقيقة موقف نظام آل خليفة من الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ نعم دكتور جواد معنا، يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل. نعم دكتور جواد، دكتور جواد تسمعنا؟ نعم دكتور جواد، ما حقيقة موقف نظام آل خليفة من الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني النظام البحريني ومنذ نشأة الكيان الصهيوني كانت هناك علاقات بين هذا الكيان وبين نظام آل خليفة، علاقات من تحت الطاولة، علاقات مستورة تمخضت في هذه الأيام عن الإعلان عنها. كانت الطائرات التي ضربت المفاعل النووي العراقي في العام 1980 استراحت في البحرين ثم انطلقت ودمرت المفاعل النووي العراقي. كانت السلطات الخليفية تستعين بالكيان الصهيوني طوال الفترة الماضية، خاصة وأن الشعب البحرين لم ينفك بأن ناضى وبذل وجاهد وقام بانتفاضات وثورات وهبات جماهيرية في سبيل الحرية والاستقلال، وكانت الخبرات الصهيونية هي التي تقوم بتعليم شرطة البحرين والأجهزة الأمنية، وتستفيد هذه الأجهزة الأمنية من الخبرات الصهيونية في قمع الشعب الفلسطيني. ولذلك ليس غريب اليوم هذا التماهي بين نظام آل خليفة والكيان الصهيوني.
طيب، لماذا غرد نظام المنامة خارج السرب الإجماع العربي والإسلامي يعني في قضية انتهاكات الكيان الصهيوني؟ على الأقل يعني نحن نعلم أن الكثير من الأنظمة العربية أيضا يعني إذا لم تكن قد طبعت فإنها في طريق التطبيع، لكن على كل ليس بهذه الصراحة، يعني عدم الوقوف، عدم التصويت لانتهاكات حقوق الإنسان وما إلى ذلك ما يجري ضد الشعب الفلسطيني، ما السبب وراء ذلك برأيكم؟
هذا هو ما يسمى بالغلو في التطبيع. يعني بدل أن أي دولة طبيعي، ونحن نشاهد هذا في العالم، أنه إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فيتم تتم إدانتها حتى من قبل الحلفاء لهذه السلطة التي قامت بانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك نحن نجد أن هناك بعض الإدانات من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مثلا للكيان الخليفي نفسه عندما يتوغل في انتهاكات حقوق الإنسان. هذه مسألة إنسانية ليست لها علاقة لا بالتطبيع ولا بالسياسة ولا ما أشبه، لكن النظام الخليفي يريد أن يثبت لهذا الكيان أنه جاد وأنه مخلص في خدمة هذا الكيان، حتى ولو كان ذلك على حساب دماء الشعب الفلسطيني.
طيب، هناك من يقول يعني أنه ما تأثير النظام البحريني في هذه القضية؟ ما خطورة موقف نظام البحرين بعدم التصويت على قضية انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، القضية مو لأن النظام البحريني له ثقل أو له تأثير أو أن عدم التصويت ينهي مثلا هذه القضية أو يؤثر على، لا، القضية أن هناك صوت ونظام الكيان الخليفي يمثل صوت يمكن أن يعد في حساب الماكينة والإعلام الصهيوني. يعني بدل أن يصوت 3 أو 4 يكون التصويت مثلا أقل بصوت واحد فقط. هنا التأثير عندما يعدون الذين صوتوا ينقصون 1 مثلا، وهذا مهم بالنسبة للكيان الصهيوني. إضافة إلى ذلك فإن يطمئن الصهاينة على أن مجرى التطبيع آخذ في التطور وآخذ في انكشاف هذا النظام حتى تنازله عن القضية الإنسانية في الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني. من هنا يأتي هذا الموقف اللا أخلاقي واللا إنساني للكيان الخليفي.
طيب، ما دلالات هذا الموقف برأيكم وهذا التقارب مع الكيان الصهيوني، عدم قدرته على التعاطي مع أبسط قضايا وحقوق الأمة الإسلامية وطبعا على رأسها القضية الفلسطينية؟
أنا أعتقد أن مثل هذا الموقف يزيد في عزلة النظام الخليفي ويبعده أكثر عن الالتقاء في التجمعات الإسلامية والعربية، ويحسب على الطرف الصهيوني في مستقبل الأيام في أي اجتماع أو أي لقاء في يعني المؤتمرات في الإسلامي أو الجامعة العربية أو حتى في داخل مجلس التعاون الخليجي. ولذلك هو يقوم بهذه الأخطاء الاستراتيجية ليؤكد لجميع الشعوب ولجميع الحكومات أنه غير محسوب على القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي. وينكشف أمام الجميع بأنه فعلا أداة وظيفية تخدم مشاريع الاستكبار في هذه المنطقة والمشاريع الصهيونية. والمشاريع الصهيونية عندما أقول هي التي تبنى أو بنيت على أساس تفتيت هذه الأمة وتقسيم هذه الأمة ونهب ثروات هذه الأمة، وكذلك يجعل من نفسه أداة طيعة لهذه القوى التي لا تريد أبدا الخير لا للمنطقة ولا للعالمين العربي والإسلامي.
طيب سيد جواد، يعني في هذا الإطار هناك من يقول بأنه يعني النظام البحريني بحاجة إلى مثل هذه العلاقة، لأنه يعني هو ربما الأضعف من بين الأنظمة العربية في مجلس التعاون، وبالتالي يحتاج إلى من يتكئ عليه، والكيان الصهيوني ربما يوفر عليه هذه الحاجة ويلبي هذه الحاجة لديه. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الرهان يعني على قوة مثل قوة الكيان الصهيوني الذي يترنح لحد هذا اليوم، هذا الكيان غير قادر على إنشاء حكومة تدير أموره في داخل الأراضي المحتلة. كل سنتين انتخابات، وهذه الانتخابات أظهرت الانقسام الحاد في داخل هذا الكيان، ولم يستطع أحد أن يعني تؤهلوا هذه الانتخابات لتشكيل حكومة. كيان لا يستطيع أن يشكل حكومة يتم الرهان عليه. أضف إلى ذلك أن كلما ابتعد أي نظام في العالم، ليس فقط النظام الخليفي، كلما ابتعد عن شعبه كلما ضعفت وتجرأ عليه الآخرون. أنا أذكرك مثال فقط في عرس ما يسمى بميثاق العمل الوطني وهامش الحرية الذي أعطي لشعب البحرين في ذلك الوقت، واستقواء النظام الخليفي بشعب البحرين جعله أن يكون ند في تلك الفترة في العام 2003. أنا قمت بتغطية مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في البحرين، وكانت البحرين تريد أن توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات التجارة الحرة، وكانت المملكة العربية السعودية رافضة لهذا التوقيع لأن ذلك يؤثر على مصالحها. وقامت البحرين لأنها تتمتع بظهر وقوة شعبية في ذلك الوقت، وتتمتع بشرعية 98.4 من الشعبية، حيث صوت الشعب البحريني بهذه النسبة لميثاق العمل الوطني. قامت بمعاندة السعودية في ذلك الوقت وتوترت العلاقات، حتى أنني كنت أغطي وأخرج على الفضائيات وأهاجم السعودية من البحرين، ولم يتجرأ أحد على منعي في ذلك الوقت، وكان مطلوب هذا الموقف من البحرين. أقول هذا مثال واضح على أن لو كان آل خليفة يتمتعون بهذه القوة الشعبية وكانت الأوضاع مستتبة على النواحي السياسية والاقتصادية والحقوقية، لكانت لا تحتاج لا إلى الكيان الصهيوني ولا إلى أي قوة أخرى في هذا العالم.
طيب يعني ما الذي أفقدها هذه القاعدة وهذا الدعم وهذا المرتكز الأساسي والحيوي؟
أفقد البحرين هي تعاطيها مع مطالب شعب البحرين في تطوير الديمقراطية الناشئة في ذلك الوقت وتعاطي هذا النظام بسياسات القبضة الأمنية، وقامت أيضا بإنهاء العملية السياسية التي كانت مبشر لأن تدخل البحرين فعلا في نادي الدول الديمقراطية، وأيضا ما قامت به من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان كلفها أن قامت بقطع كل أواصر الصلة بينها وبين شعب البحرين، ولذلك وجدت نفسها بأنها بعيدة كل البعد، وفي أي وقت من الأوقات ممكن أن ينهار هذا النظام إذا لم تحتمي بهذه القوى التي لن تحميها، لن يحمي النظام غير ثقة الشعب في هذا النظام، وما دام هذا النظام لا يتمتع بالشرعية السياسية والشعبية فإن هذا النظام معرض لأزمات كبيرة، ولا تستطيع القوى الأخرى أن تنقذه من أزماته إلا أن يعيد التفكير في طريقة تعاطيه مع المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحر.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد،
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي،
وطني
بحماس الصلوات،
وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات. ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار،
ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن لمشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود، وحديثه حول عدم تصويت البحرين لصالح حقوق الشعب الفلسطيني وضد انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني. نشكره على هذه المداخلة ونعود بكم إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وهذه مشاركة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. كيف لحكام البحرين ومندوبيهم في المنظمات الدولية وغيرها من الأماكن في الخارج أن يصوت لصالح حقوق الشعب الفلسطيني وقد أصبح رأس النظام المتمثل في آل خليفة يرتمون في حضن الصهيونية من خلال التطبيع الغير معلن القديم والتطبيع المعلن وعلى كافة المستويات بين الكيان الصهيوني وحكام آل خليفة؟ لقد خرجت القضية الفلسطينية من قاموس واهتمامات حكام البحرين، ولن تعود هذه القضية إلا بعد زوال هؤلاء الحكام العملاء الخونة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. في الختام تقبلوا تحياتنا،
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما همنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا، شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا. من روحك الحرة لن نترك الأسرى، من روحك الحرة لن نترك الأسرى. نفديك يا ابن الهم
بالدم،
ويهون لعينك غالينا فاسلم
واغنم.
فشراع الغيرة هز شواطينا،
بريق الكلام.
إن الله هو الرازق، وهو الذي يعلم بذات صدور العباد، فالاتكال على الله يذهب كل المخاوف عن الإنسان. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أهلك الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو مواقف الإمام رضا عليه السلام من التيارات المنحرفة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشأت في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه مجموعة من التيارات المنحرفة والفرق الضالة، وقد عانى الإمام الرضا عليه السلام كما عانى من قبله آباؤه الأطهار من مجموعة من التيارات والفرق التي شوهت الإسلام وأساءت لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وكان موقف الإمام الرضا موقفا حازما وقويا في التصدي لتلك التيارات المنحرفة التي كانت تتبنى العقائد الفاسدة والأفكار الضالة والمضلة. ومن أهم هذه التيارات هو تيار الغلو والغلات، فقد نشأ في عهد الإمام الرضا عليه السلام مجموعة تبنوا فكر الغلات الذي تأسس منذ عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وامتد هذا الفكر ياخذ أشكالا مختلفة، وقد تصدى أئمة أهل البيت لهذا التيار المنحرف. في عهد الإمام الرضا عليه السلام أيضا كان هناك غلاة، وكانوا يدعون إلى الفكر والعقائد التي يتبناها الغلاة. ماذا نقصد بالغلاة وماذا نقصد بالغلو؟ الغلو في اللغة هو الإفراط أو المبالغة أو تجاوز الحد، واصطلاحا يطلق مصطلح الغلاة على الذين اعتقدوا أن الإمام علي سلام الله عليه ربا والعياذ بالله، وقد حاربهم أمير المؤمنين محاربة شديدة وتبرأ منهم. لكن هذا الفكر أخذ ينتشر ويمتد ويأخذ أشكالا مختلفة. في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه كان هناك وجوه بارزة للغلاة، وكانوا يتبنون هذا الفكر وينشرونه. والغلاة أقسام وأصناف، فهناك من يدعي منهم أنه ينتمي لمدرسة أهل البيت، وهناك من المخالفين من يتبنى فكر الغلاة وقد حاولوا الإساءة لمدرسة ومنهجي وفكر أهل البيت عليهم السلام. فالغلاة ليسوا على درجة واحدة وليسوا على صنف واحد، لكنهم يتفقون والقاسم المشترك بينهم أنهم منحرفون في العقيدة والفكر والسلوك والفقه. وقد لعنهم الإمام الرضا وتبرأ منهم، وقال عليه السلام: لعن الله الغلاة إلا كانوا يهودا، إلا كانوا مجوسا، إلا كانوا نصارى، إلا كانوا قدرية، إلا كانوا مرجئة. ثم قال عليه السلام: لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم برئ الله منهم. أراد الإمام الرضا عليه السلام بهذا الكلام أن يبين أن الغلاة ملعونون من رحمة، ملعونون أي مطرودون من رحمة الله، وهم بعيدون عن منهج الإسلام، فهم ممكن أن يكونون أي شيء لكنهم خارجون من الإسلام، إلا كانوا يهودا، إلا كانوا مجوسا، إلا كانوا نصارى، يعني ليسوا هم من الإسلام، قد يكونون من يعتنقوا اليهودية أو النصرانية أو الإسلام المزور، كمن يؤمن بالقدرية أو بالمرجئة أو بالحرورية أو ما أشبه ذلك. وقد أمر الإمام عليه السلام أصحابه أن يبتعدوا عنهم وأن يقاطعوهم وأن لا يصادقوهم، وذلك من أجل أن يكونوا من أجل أن لا يؤثروا في المجتمع المسلم، وكي لا يتأثر الشباب والناس بهذا الفكر المنحرف. ولا تصادقوهم وابرأوا منهم، برئ الله منهم وأمر بالبراءة منهم، لأنهم بعيدون كل البعد عن منهج أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الغلاة كانوا يشكلون خطا خطيرا في الأمة وخطا منحرفا، ولذلك الإمام بالإضافة إلى أنه لعنهم كفرهم أيضا، وقال عليه السلام كما في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمة الله عليه: الغلاة كفار والمفوضة مشركون. فإذا الغلاة الذين انتحلوا الإسلام أو رفعوا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى مقام الربوبية والألوهية، هذا انحراف في العقيدة وهذا منهج بعيد عن الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإمام الرضا عليه السلام فند عقائدهم وأبان للأمة العقائد الحق والصحيحة، وكان يتصدى لأفكارهم المنحرفة. ونجد عندما يتصفح الإنسان حياة تلامذة الإمام الرضا عليه السلام، سنجد أن مجموعة من تلامذته وطلابه قد ألفوا كتبا وبأمر الإمام وتوجيهه في الرد على الغلاة وفي نقد أفكارهم وفي تفنيد عقائدهم وفي بيان العقائد الحقة التي يراها أئمة أهل البيت عليهم السلام. التيار الآخر الذي تصدى له الإمام الرضا عليه السلام هو تيار الواقفة، الحركة الواقفة أو الحركة الواقفية، هم الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وادعوا أن الإمام الكاظم لم يمت وأنه هو الإمام المهدي المنتظر، وأخذوا يبثون هذه الأفكار بين الناس. وقد تصدى الإمام الرضا عليه السلام لهذه الفرقة المنحرفة ولهذا التيار المنحرف أيضا. أما ما هي دوافع هذا التيار؟ ما الذي دفع مجموعة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لكي يدعوا هذه الادعاءات الباطلة؟ عندما يتصفح الإنسان ما ورد في كتب الحديث والتاريخ، يجد أن الدافع الرئيس لهؤلاء هو السيطرة على الأموال التي كانت بأيديهم. وقد أول من اعتقد بالحركة الواقفة ونظر إليها وأخذ يبشر بها هم ثلاثة أشخاص: الأول علي بن أبي حمزة البطائني، وكان عنده 30,000 دينار، وهذا مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان. والشخص الثاني هو زياد بن مروان القندي، وكان عنده 70,000 دينار. والشخص الثالث اسمه عثمان بن عيسى، وهذا كان عنده 30,000 دينار. هذه الأموال الكبيرة الضخمة في ذلك الزمان هي أساسا كانت للإمام الكاظم عليه السلام، وهؤلاء كانوا يستلمون الحقوق الشرعية باسم الإمام من أجل أن يوصلوها للإمام الكاظم. فلما توفي الإمام أعلنوا أنهم وقفوا على إمامة الإمام الكاظم ورفضوا القول بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. وقد أرسل إليهم الإمام الرضا بعض أصحابه وكتب لهم الكتب وأمرهم بإرجاع ما لديهم من أموال، وقال لهم إني وارثه، أي وارث الإمام الكاظم وقائم مقامه، واحملوا ما لديكم من أموال إلي فلا عذر لكم بعد الآن. ولكن ماذا كان جوابهم؟ اثنان منهم أنكروا أن يكون لديهم شيء من الأموال، والشخص الثالث الذي هو عثمان بن عيسى قال أن الإمام الكاظم عليه السلام لم يمت، وأن هذه الأموال نسلمها إليه، وإنه حتى لو قلنا أنه مات بناء على قولك فإنه لم يأمرني أن أدفع الأموال إليك. انظروا كيف يكون يؤثر المال في الإنسان. هؤلاء كانوا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، لكن الأموال أغرتهم والدنيا سيطرت عليهم، فقالوا بالوقف. فتصدى الإمام الباقر الإمام الرضا عليه السلام إليهم وأمر أصحابه بمقاطعتهم وبين فساد قولهم وفساد معتقداتهم وأفكارهم، لكنهم أخذوا يشككون الناس وأخذوا يغرون الآخرين بالأموال أيضا من أجل التأثير عليهم. لكن الإمام الرضا عليه السلام كان دائم التصدي لهم، وأوضح خبث سريرتهم، والذي دفعهم هو الأموال. فإذا نحن علينا أن نأخذ درسا أيضا، أن الإنسان لا يغتر بتدينه فقد ينحرف في يوم من الأيام. عليه أن يكون حذرا من التأثر من الدنيا، من التأثر بمغريات هذه الحياة، وأن يكون ورعا، وأن ينمي دائما الحس الديني عنده، الورع والتقوى والزهد والابتعاد عن هذه الدنيا حتى لا يتأثر بحطام الدنيا ويكون أسيرا لها، وبالتالي يبيع آخرته بدنياه. فإذا الإمام الرضا عليه السلام واجه التيارات المنحرفة بحزم، لعنهم وكفر الغلاة منهم وأمر أصحابه بالابتعاد عنهم، وأخذ أيضا يبين العقائد الصحيحة للناس، وبذلك استطاع أن يضمر فكر الغلاة وأن تنتهي حركة الواقفة. فالواقفة اليوم لم يعد لها مكان، بل اضمحلت واندرست بفضل تصدي الإمام الرضا عليه السلام لهم وتصدي أصحابه ووقوفه معه في محاربة هذه التيارات المنحرفة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم السير على نهج مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون الذكريات السود شدت حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت